قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا رحمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
سألك يا شيخ.
نعم.
ولكن ما ليس يسمعني أحد ما يخليك تسمعني أنت فقط.
أعيد سؤالك يا أختي بهدوء.
ولا يسمعني أحد.
لا يسمعك، يسمعك الناس جميعا.
لا قسم غير أنا وياك.
خلاص بعد ذلك اتصلي، هاتي من بعدها وخفض الصوت قليلا. فتيحة من فرنسا، تفضلي يا فتيحة.
السلام.
تفضلي.
السلام عليك سيدي الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
يا سيدي لقد أصبت بداء سرطان الثدي منذ 6 أشهر، والآن أتعالج في مستشفى اختصاصي في هذا المرض. يا شيخ أنا محتاجة جدا لدعواتكم، أرجوكم أن تدعوا لله ولكم الشكر الجزيل.
أبشري يا أختي، أبشري يا أختي، الله يفرج كربك. نعم يا أخي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ هذه الحلقة بأن نتوجه إلى الله العلي الأعلى من بيده مفاتيح الفرج، أن يشفي الله أختنا فتيحة مما أصابها من داء السرطان في الثدي. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يرزقك الصحة والسلامة والعافية. واعلمي أنه ما من داء إلا جعل الله له دواء، لا تيأسوا لا تسأموا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، حتى السرطان له علاج من فضل الله عز وجل. ولكني أوصيك يا أختي إضافة إلى العلاج أن تكثري من الدعاء لله عز وجل. ادعي ربك يا أختي، يعني أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وإلا فإن قصة أختنا الأخت المغربية أنا سمعتها من فمها، أنا وأخي الدكتور عبد الله نصيف ونحن في منى، وهي تحدثنا كيف أنها يعني انتشر السرطان فيها، ثم جاءت إلى مكة ومكثت أسبوعا تطوف بالكعبة وتشرب من ماء زمزم، وبعد أسبوع انتهى منها كل شيء. الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل مهم، فعلينا أن ندعو الله وأن نكثر من دعائه، فإن الله قادر على أن يشفي كل مريض. نعم يا أخي. أبو مريم من
الصلاه كانت هناك قاعات لاعطاء الدروس وتعليم الاطفال اللغه العربيه.
ما شاء الله. طيب يا ام مؤيد، السؤال واضح وابشري بالاجابه ان شاء الله. فوزيه من ايطاليا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخي الشيخ،
نعم.
عندي سؤال عن الصلاه.
نعم
اخي الشيخ، انا اقوم صباح باكر لكي في الصلاة، هنا تتعطل الصلاة كثيرا في العشاء، وأنا أشتغل، أقوم في الصباح باكر لأذهب إلى الشغل، فهل يمكن لي سيدي الشيخ أن أصلي مبكرة عن وقت صلاة العشاء؟
عن وقت صلاة الإيش؟
العشاء، يعني ممكن أن أصلي قبل صلاتها، هل يمكنني أن أصلي صلاة العشاء قبل وقتها؟
إيه.
هل فهمت السؤال سيدي؟
نعم فهمت.
وهناك سؤال ثاني من فضلك.
نعم.
سؤال ثاني من فضلك سيدي شيخ، زوجي لا يصلي.
لا حول. طيب انقطع الخط، الله المستعان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أبو مريم يسألني بارك الله فيه، يقول أنا أعمل في أسبانيا 3 أشهر أو 4 أشهر، هل أقصر الصلاة أم لا بد من إتمامها؟ نقول له يا حبيبنا يا أبا مريم، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة وأنت ستبقى في هذا البلد 3 أشهر أو 4 أشهر، أنت في حكم المقيم. قد تسألني وتقول إن بعض الصحابة مكثوا مثلا في أذربيجان وقت كمثل هذا، نقول العلماء عليهم رحمة الله يقولون إذا كان الإنسان ينتظر انقضاء عمله لا يدري متى ينتهي، يعني ذهب من أجل يعني يبحث عن غائب، قد يجده في اليوم الأول، قد يجده في اليوم العاشر، قد يجده، يعني هذا الذي لا يعرف وقت عودته وهو في كل يوم يتوقع أن يعود، هذا هو الذي يمكن أن يطيل هذه المدة. أما من علم يقينا أنه سيبقى 3 أشهر أو 4 أشهر، هذا لا يقصر الصلاة وإنما يجب عليه أن يتمها. الحمد لله. أم مؤيد تقول أنا أريد أن أسافر من فرنسا إلى الجزائر لوحدي، زوجي يوصلني المطار وأبي يستقبلني عند الطائرة. نقول لها مهما يكن يا أختي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي بعض الروايات مسيرة 3 من غير محرم. لا يجوز لنا أن نسافر من غير أن يوجد عندنا محرم، والمحرم من أجل الخدمة والعناية، فربما الطائرة تعطلت ونزلت في بعض الأماكن في الطريق، الأسفار معرضة للمتاعب. إيه نعم، فدعونا نمضي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا من أن نلتزم الهدي النبوي. بعض العلماء يقولون إذا كان هناك رفقة مأمونة، يعني مثلا عندك 10 نساء 15 امرأة يشكلن فريقا من النساء اللواتي يعرف بعضهن بعضا ويؤازر بعضهن بعضا، وهم سيذهبوا من غير أن يترتب على السفر بيتوتة، وإنما سفر مباشر يذهبون فيه ثم ينزلون، بعض العلماء يقولون لا بأس بهذا، ونسأل الله الجميع التوفيق، والاحتياط واجب. ثم تسألنا الأخت الكريمة تقول نحن قمنا بعمل الكسكس في المسجد وبعناه، وثمنه يأتي لمصلحة المسجد، والبيع ما تم في داخل المصلى وإنما في القاعات الملاصقة، قاعات التدريس، لا بأس، المنهي عن البيع في داخل المسجد. أما بالنسبة للقاعات التي هي للتدريس وللعمل الاجتماعي ولكذا فلا تدخل في هذا الباب، فبارك الله فيكم واستمروا على هذا العمل الطيب. أختنا فوزية من إيطاليا تقول أنا يعني أقوم في الصباح وأذهب إلى الشغل، المهم الذي فهمت من سؤالها أنها تسأل عن صلاة العشاء قبل دخول وقتها. أنا أقول يا أختي فوزية، إن طبعا لا يجوز أن نصلي الصلاة قبل دخول وقتها، لكن لو أنك أصبحت في ضرورة، هذه الضرورة أو الحاجة الملحة تفرض عليك نتيجة لظرف طارئ أن تجمع صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما، لا بأس. إذا كان هناك، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير عذر ولا مطر، ولكن يقول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، فالحرج هو السبب في الجمع. أما بلا حرج، أنت باستطاعتك أن تؤخر صلاة العشاء إلى أن تعودي إلى بيتك وتصلي فيه حتى ولو كان ذلك بعد منتصف الليل، لا بأس. لكن بلا حرج لا يجوز، لا بد أن تصلى الصلاة في وقتها. إذا وجد الحرج جاز الجمع، ما وجد حرج، حرج شديد لا تتساهلوا في هذا الباب، لا بد أن يكون هناك حرج، أراد ألا يحرج أمته، إذا ترتب على المسلم حرج جاز له الجمع. وإذا ذهب الحرج وبإمكانه أن يصلي كل صلاة في وقتها وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. طب رحمة، تفضلي يا رحمة من فنلندا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا رحمة.
سيدي أنا 11 تقريبا 12 سنة مقيمة في فنلندا.
نعم.
وبصلي على أقرب دولة إسلامية، يجوز ولا لا يجوز؟ وبصوم.
تصلي على أقرب دولة إسلامية؟
نعم.
طب يعني ما عندكم فجر وظهر ومغرب وعشاء ما في؟
نعم، هلا عندنا المغرب لغاية 11 بالليل، والعشاء يعني لغاية 1.
العشاء 1.
وأنا ما بقدر وعندي 3 أولاد وزوجي ما بيشوف معايا الأولاد لحالي يعني.
ما تسهري إلى الليل؟
وأنا مريضة يعني نفسية.
مريضة نفسية. طيب.
عندي اكتئاب.
الله المستعان. خير إن شاء الله، أنا أجيبك إن شاء الله بعد الفاصل بمشيئة الله. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي أعظم منها. أحبابي، قبل أن أجيب على أختنا رحمة من فنلندا، أحب أن أنبه أحبتي وإخوتي إلى أن يتواصلوا معنا عبر مواقع القناة في الفيسبوك والتويتر وعبر موقع القناة على النت. أختنا رحمة كما سمعتم تقول بأنها من 12 سنة وهي تصلي على أقرب بلد إسلامي. أختي رحمة اسمعيني وفقك الله، صلاة الفجر صليها في وقتها، لأن صلاة الفجر تستطيع أن تستيقظي في الصباح وتصليها. طيب، الظهر أمامك متسع، صلي الظهر في أثناء النهار، وصلي العصر في وقته يعني بعد دخول العصر. المغرب والعشاء لأن الشمس تغيب عندكم في الساعة 11 وتصلون العشاء في الساعة 1، بالإمكان أن تجمعي صلاتي المغرب والعشاء وتنامي، وصلاة الفجر تصليها في وقتها إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لك التوفيق. حقيقة أنا أعلم أن في شيء من المعاناة، لكنها معاناة مقدور على أن الإنسان يتعامل معها إن شاء الله، وأسأل الله لكم التوفيق. نعم، أم سليمان من السعودية، تفضل يا أم سليمان. أم سليمان.
أيوة.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ، إحنا أنا شريت أرض من سنتين.
نعم.
وبعض الناس قالوا لي عليها زكاة، بس أنا اشتريت الأرض عشان حبني عليها، بس ما فيها كهرباء في الجنب اللي هي فيه.
أيوة. طيب أبشري يا أم سليمان، تسمع الإجابة إن شاء الله. رندة من السودان. تفضلي يا رندة.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك على الأمة الإسلامية ألف خير إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب. تفضلي يا أختي.
أسألك، أنا عندي بنتي اسمها ملك، وسمعت إن الاسم ده فيه حرج ولا حاجة، ما أعرفه في شكل كده حصل يعني.
اسمها ملك.
أيوه.
طيب أبشري.
وأرجو وعندي رجاء ثاني.
نعم.
زوجي غير ملتزم في صلاتي، أرجو أن توجه إليه الكلمة.
الله المستعان. خير إن شاء الله. أبشري. إيمان من اليمن، تفضلي يا إيمان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وبارك فيكم.
أريد أن أسأل سؤال.
تفضلي.
توفت بنت وهي شابة.
ها؟
توفت بنت وهي شابة.
توفيت بنت وهي شابة. نعم.
أيوة. ولها نعم. أم تبكي عليها.
ولها أم تبكي عليها. نعم.
وفي بعض النساء يقولن لها زعم في جن يقتلون الإنس.
في جن يقتلون الإنس.
بسبب سحر زعم وضع لها.
فيه جن يقتلون الإنس.
فهل هذا يا شيخ صحيح؟
بسبب الأحزان. طيب خير إن شاء الله. أيه كتبتها. نجيب ولا فيه؟ ريم من الجزائر، تفضلي يا ريم.
السلام عليكم يا شيخ.
ريما ولا ريم؟
ريما.
حياك الله يا ريما من الجزائر.
ريم من الجزائر.
نعم تفضلي. تفضلي يا ريما.
أريد أن أسأل عن زوجة. أريد أن أسأل الشيخ.
نعم تفضلي.
عن زوجة أم زوجي.
عن أم زوجك.
توفي في فرنسا.
أيوة.
وهو تركهم منذ 38 سنة.
أم زوجك مقيمة في فرنسا؟
لا، زوجها.
أيوة.
وتركها منذ 38 سنة.
زوج أم زوجك.
نعم.
إيه سكت التلفزيون، قصر التلفزيون حتى أسمع.
نعم شيخ. وتركها منذ 38 سنة.
الله 38 سنة. نعم.
وعندما توفي.
أيوة.
سمعنا به بعد 20 يوم.
عندما توفي سمعتم
به بعد 20 يوم.
بشهر وعشرين يوم.
وهل هي تلزم عليها العدة؟
أبشري.
ومتى تبدأ من اليوم الذي توفي فيه؟ أو تبدأ من جديد؟
طيب أبشري إن شاء الله. أبشري يا ريما إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأختنا أم سليمان. أم سليمان تسأل تقول أنا اشتريت أرضا أريد أن أبني عليها بيتا لي، فهل عليها زكاة؟ نقول يا أم سليمان، الأرض التي يشتريها الإنسان ليبني عليها سكنا له ليس عليها زكاة، وإنما الأرض التي عليها زكاة هي الأرض التي يشتريها الإنسان بغرض التجارة، يعني اشتراها وعرضها للبيع. في هذه الحالة ننتظر عليها سنة كاملة، وبعد سنة نقدر قيمتها بقيمتها السوقية ونطلع فيها الزكاة 2.5%، بشرط أن يكون قد اشتراها الإنسان أو اشترتها المرأة المسلمة بغرض التجارة. أما إذا كانت تريد أن تبني عليها بيتا لها فليس عليها زكاة. أختنا رندة من السودان تقول عندي بنت اسمها ملك. نحن نقول هذه الأسماء المشتركة لا إشكال فيها، لك أن تسمي ملك وملاك ولا بأس إن شاء الله، ومليكة لا بأس إن شاء الله تعالى وليس فيها مشكلة. تقول إن زوجها غير ملتزم بالصلاة، لا أقول له لا يجوز له أن يقطع الصلاة، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن تقطيعه للصلاة هو تقطيع له للصلة بالله عز وجل، وعليه أن يتقي الله. فالله سبحانه وتعالى قد افترض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات من أجل أن يكمل لنا ديننا، يستقيم لنا منهجنا، وأن نثبت في عهدنا ووعدنا لربنا في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين. وقد افترض الله علينا هذه الصلوات 5، كما جاء في حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة قال: ثم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. أي نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. أختنا إيمان من اليمن تقول: توفيت بنت وهي شابة وأمها تبكي عليها. إيه نعم. وبعض النساء قالوا لها أنه بسبب الأحزان فإن الجن يتسلطون على الإنس. يا إخواني، لا سلطة لأحد على أحد. نعم، إن من الجن من يكون فاسقا وربما آذى ضعاف الإيمان، ولكن عليه أن يعلم على أن الشيطان خناس ضعيف، أضعف شيء هو هذه الشياطين وهذا الجن. يكفيه أن تحصن نفسك منه بتلاوة كتاب الله عز وجل وبالأذكار الشرعية. من قرأ آية الكرسي في الصباح مؤمنا بها منحه الله شيئين، الأول منهما ملك ينزل من السماء يحميك من شياطين الإنس والجن، والأمر الثاني كانت ضمانا له في ذلك اليوم إما تدخل الجنة. فإذا يجب علينا أن نرتبط بربنا عز وجل. وأما الأم التي لا زالت تبكي على ابنتها فلتتق الله ولا تكثر من البكاء على ابنتها. وقد جاء في الحديث: إن الرجل ليعذب ببكاء أهله عليه، فلا تتسببي. نعم، يقول بعض العلماء إنه يعذب إذا كان قد أوصى، يعني أي نعم، وإلا فلا تزر وازرة وزر أخرى. لكن مع ذلك لا بد لنا من أن نحتاط حتى لا تقع هذه المرأة في هذا الإشكال. الرجل هذا الذي توفي، المرأة تلزم العدة إذا علمت وجب عليها أن تلتزم العدة. نعم. أبو لقمان، تفضل يا أبا لقمان من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إننا نحبكم في الله يا شيخ.
أحبكم الله وجزاكم عني خيرا.
أريد أن أسألك سؤال في صميم لموضوع الحلقة.
نعم، تفضل.
وهو أننا نسكن بعيد عن المسجد، وكيف يمكننا أن نصلي صلاة الجماعة؟
هل حولك أحد يا أخي الحبيب يا أبا لقمان، حولك أحد من البيوت أو من الساكنين من المسلمين؟
زوجتي.
ليس معك أحد غيرها؟
لا، ليس أحد.
ما في أحد من المسلمين حولكم؟
لا، هناك مسلمين
حولكم.
نعم.
طيب، ولماذا لا تلتقوا يا أخي في إحدى الغرف، في إحدى الأماكن، في أحد البيوتات، في صالة من الصالات، في قاعة من القاعات، في يعني إذا كان المسجد بعيدا عنكم فلا تحرموا أنفسكم صلاة الجماعة يا بني. الله يبارك فيك
وفيك بركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد من السعودية، تفضل يا حبيبنا أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله المصلح،
تفضل يا أخي الكريم.
أشهد الله أن نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وجزاك الله عني خيرا.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا خطبت امرأة في اليمن، أنا متزوج وعندي بنتين كبار في السن، يعني من 18 سنة و 17 سنة.
أيوة.
وخطبت امرأة ثانية في اليمن.
خطبت امرأة في اليمن؟
نعم. وتقريبا انا حتى فدت يعني مهر هذه المرأة كاملا، واخرنا ابوها عن يعني اسافر يعني عن ما يعني مثلا الى بعد رمضان بسبب ابوها.
يا احمد يا احمد الصوت ما هو واضح يا احمد.
يا شيخ انا خطبت امرأة في اليمن.
ايوه
وهي الزوجة الثانية تعتبر.
ايوه
وكان المفروض اني اسافر الان اتم يعني اعقد عليها واكمل ويتم لي الزفاف.
طيب
ابوها، ولكن ابوها هو اللي اخرني الى رمضان. انا الان اتصل على هذه المراه باذن ابوها واهلها، كلهم يعلمون اني اكلمها تلفونيا، وانا اخشى الله ان اكون اكلمها وهي ما زالت خطيبه لي، ولكن ابوها كلمتها مباشره بالتليفون وقلت انا جبت للبنت هذه التليفون جوال هم في قريه في اليمن.
نعم.
وانا اكلمها الان، فانت راضي اني اكلمها؟ قال كلمها ما عندي مشكله، وانا الان زوجتك البنت. انت تريدها؟ قلت نعم اريد البنت باسمها. قلت هو قال انا زوجتك فالان كلمها ماشي الى بعد رمضان، ياتوا اخوانها نعقد لك ونتم الزفاف.
عندما قال لك يا احمد
لا
أحمد. احمد عندما قال زوجتك هذه البنت قلت قبلت؟
نعم قلت قبلت، شهدوا على ذلك اثنين اخوانا وامها، كانت التليفون مفتوح قلت قبلت وهو قال زوجتك بالكسر.
طيب خير ان شاء الله، تسمع الاجابه يا احمد. نجاة من ايطاليا تفضل. طيب إذا فاصل أحبابي ثم نعود إليكم ونبدأ بالأخت نجاة إن شاء الله. اعلم أن ما أصابك فهي دافعة لما هو أعظم منها. أحبابي ها أنا ذا أعود إليكم. عندنا الحقيقة قضية مهمة جدا، وهي قضية العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ومن عقد له على المرأة أي تزوجها بعقد شرعي ولم يدخل بها. هاتان القضيتان يجب أن تكون واضحة. إذا خطب رجل امرأة فهي لازالت أجنبية عنه، إنما أجاز له الإسلام أن يراها رؤية يطمئن فيها إلى شكلها إلى طولها إلى صوتها إلى ملامحها، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، وبعد ذلك تبقى المرأة أجنبية، هذه إباحة مؤقتة وتعود مرة ثانية. أما بعض الناس بمجرد أن يخطب المرأة يقعد كل يوم زائرهم، من أنت؟ أنا الخاطب. وقد يأخذها يطلع وياه يروح يتمشي، من أنت؟ قال هذه خطيبتي. لا، هي أجنبية منك، لا يحل لك مثلها مثل أي امرأة في الشارع، أي امرأة من بنات المسلمين ما تحل لك. لكن هناك مرحلة ثانية، وهي مرحلة ما إذا عقد الأهل للرجل فقال أبوها زوجتك وقال قبلت وعندنا شهود وعندنا ولي وتحددت الأمور وليس هناك ما يمنع من إجراء هذا العقد من النواحي الشرعية، فقد أصبحت زوجة لك، وبهذا لا بأس أن تكلمها، لا بأس أن تزورهم وأن تراها، لا بأس. إيه نعم، ولو قبل الدخول يعني العقد والكذا، لكن لا بد من مراعاة آداب الناس وأعرافهم، فالعرف في الشرع له اعتبار إذ قد عليه الحكم قد يدار. نعم هي زوجتك، لكن ليس من اللائق أن تأتي في يوم الزواج وبطنها منتفخة بالمولود بالجنين. يعني يجب أن يراعي الناس وهذه الأعراف التي تعتبر من القيم الأخلاقية المرعية. لكن هل هي زوجتك؟ نعم، لكن لا بد لك من مراعاة هذا الجانب، ولا أحد ينكر عليك أن تدخل عندها وتخرج وتذهب وتأتي إذا عقد لك العقد الشرعي، وهو الإيجاب والقبول ووجود الولي ووجود الشهود وانتفاء الموانع وتحديد يحدده العرف أو كذا المهر، إذن أصبحت زوجة لك في هذه الحالة. فأنت يوم أن قال لك أبوك زوجتك وقلت أنت قبلت وإخوانها يسمع وأمها يسمع، هذه أصبحت زوجة لك، لك أن تكلمها، ونسأل الله الجميع التوفيق. محمد من المغرب تفضل يا أخي. محمد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
تفضل.
عندنا في المغرب مشكلة الرهن، هل الرهن مشكلة في الإسلام أم لا، أو حرام أم حلال؟
الرهن، ماذا تقصد بالرهن؟
معنى الرهن أنا أود أن أكتري منزلا.
أيوة.
مقابل أن أعطي لصاحب المنزل مثلا مبلغ من المال باهظ لكي أكتري عنده المنزل بثمن أقل، وبعده أخذ ذاك المبلغ الذي أعطيته.
يعني هو أنا أكلمكم عن الرهن إن شاء الله تعالى، أبشر
إن شاء الله
نجاوبه هو. طيب أخي محمد، ما هو الرهن؟ الرهن هو شيء يدفع من أجل أن يستوثق الإنسان لدينه، إي نعم، أو أن يستوثق الإنسان للعين التي أجرك إياها. قال لك أنا ما أجرك حتى تعطيني مبلغا من المال تحجزه عندي أو تجعله أمانة عندي، لكي إذا أردت أن تخرج من البيت أنا يعني أطمئن إنك ما أفسدت فيه شيئا معينا. وطبعا هو إذا استأجرت بيتا فإن صيانته في الأمور الاستهلاكية مثل لمبة تخرج، بزبوز يخرب، تصلح أنت، لكن لا يترتب عليه أنك تفسده بمعنى أن تهد البيت. فهو يريد أن يطمئن. أو رجل أعطاك دينا ووضع فيه رهن بيت من البيوت، رهنه حتى يستوثق لدينه. الرهن هو عين أو نقد يجعل من أجل الاستيثاق للوفاء بذلك الالتزام الذي حل على إنسان معين. نعم. سليمان من المغرب، تفضل يا سليمان.
لا، سليمان من الجزائر.
سليمان من الجزائر؟
لا من إسبانيا.
ما شاء الله، تنقلت بنا إلى أكثر من بلد يا سليمان.
يا سليمان من إسبانيا.
أنت من إسبانيا؟
نعم. شوف الشيخ، أنا نحبك في الله بزاف.
الله يجزاك عني خير، وأنا أحبك في الله بزاف كثيرا.
شوف الشيخ، أنا عندي سؤال.
ها؟
أنا هنا في المسجد.
أيوة.
رانا كي ندخلوا صلوا ركعتين في المسجد.
لما تدخل المسجد. أين ذهب سليمان؟ كأنه يريد أن يسألني عن تحية المسجد. يقول لما أدخل المسجد أصلي ركعتين. العيد من إيطاليا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، يا مرحبا يا أخي.
أشكرك يا شيخ.
الله يبارك، ما أحلى الصوت الواضح في السؤال، والله يريحني يا أخي.
أنا أعمل بإيطاليا مدة 10 سنوات.
نعم.
كنت أسكن بمدينة كبيرة فيها مساجد، كنت دائما أحضر الأوقات، معظم الأوقات المغرب والعشاء، وانتقلت إلى مدينة صغيرة قرب العمل، ولم أصلي بعد سنة في المساجد، وفقدت الصلاة، ولكن أصلي دائما في المنزل.
طيب.
المدينة التي انتقلت إليها عبر ب35 كيلومتر حوالي.
طيب أجيبك يا أخي الحبيب، أجيبك يا عيد من إيطاليا إن شاء الله. جعفر من الجزائر، تفضل يا جعفر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وبارك فيكم يا أخي الحبيب.
وشرك شيخ لباب.
نسأل الله التوفيق.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
أنا أعمل في شركة للاتصالات.
نعم.
والشركة هذه تتعامل مع البنك بالربا.
نعم.
ثم الأجرة تاعنا اللي راني نتقاضاها من الشركة، هل هي ربا أم حلال؟
طيب حبيبي إن شاء الله أجيبك.
وعندي حبيت الرقم تاعك.
أبشر إن شاء الله يعطوك في الكنترول. رمزي من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
نعم.
الأول عندما أصوم وأفرش الخبز للإمساك يبقى طعم في فمي، هذا يجوز مع الصوم؟
عندما تصوم، عندما تصوم يبقى في فمك شيء
قبل أن يبدأ الإمساك طعم التفريش.
طيب.
والثاني عمري 12 سنة، هل يجوز أن أم خواتي الأكبر مني؟
عمرك 12 سنة؟
نعم.
ماذا تريد أن تفعل؟ تأم إخوانك؟
أكون إمام خواتي الأكبر مني.
ما شاء الله، الله يرضى عليك يا رمزي، بارك الله فيك يا ولدي. إن شاء الله تسمع الجواب، إن شاء الله. نجاوب يا أخي. أخونا سليمان من أسبانيا بدأ سؤاله ولكنه انقطع، ولكني فهمت من أول سؤال أنه يقول ماذا أفعل عندما أدخل المسجد أصلي تحية المسجد، لأنه يظهر إشكال عند البعض في أنه إذا دخل في وقت النهي هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد أو لا يصليها. نحن نقول نعم، في هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن لعل الصحيح أنك إذا دخلت المسجد وأردت أن تصلي ركعتين حتى ولو كان في وقت النهي فلا بأس بذلك، لأن هذه من ذوات الأسباب، حتى ولو كانت في وقت النهي صلي. طيب لو جاء أحد وما صلى وجلس وقال لا أنا أخذت بحديث يعني أن وقت صلاة النهي لا أصلي فيه، لا تنكروا عليه، دعوه يجلس، فمن أراد إذن أن يصلي فهو الأولى، ومن جلس فلا تنكروا عليه. العيد من إيطاليا يقول أنا أعمل 10 سنوات كنت أعمل في مدينة كبيرة وفيها مساجد، ولكن انتقلت الآن إلى قرية صغيرة ليس فيها أحد، وأنا يعني الآن أصلي لوحدي في هذه القرية. أنا سأقول لك يا أخي عيد، أذكر واحدا من أحبابي وإخوتي ممن أحبهم في الله كثيرا، لا أريد أن أسمي اسمه الآن لكن الله يعلمه، عندما ذهب إلى مدينة في أمريكا للدراسة دخل تلك المدينة ولم يكن فيها أحد، لم يجد أحدا من المسلمين يصلي معه، فوضع إعلانا صغيرا في الجريدة وقال من قرأ هذا الإعلان فإني أقول له أنا مسلم وعندي في غرفتي مكان يتسع لصلاة 3، وهذا عنواني. ما شاء الله، بدأ الأخ الأول انضم إليه والثاني فصاروا 3، الثلاثة خرجوا من هذه الغرفة وأخذوا غرفة أكبر، ثم اتسع الفضل إلى أن بني مركز إسلامي كبير زرته ورأيت عجبا، والسبب هذا الإنسان الصالح الصادق في هذا المكان. فأنت لا تيأس، لعل الله أن يجمع حولك من المسلمين من لا تعرفهم، اعمل لك ما يدل على يعني، وبعد ذلك صلي وحدك إلى أن يسخر الله لك من يأتي معك ليصلي معك في مسجدك. أخي جعفر من الجزائر يقول أنا أعمل في شركة اتصالات والشركة تتعامل بالربا، ما لك ولا ايش علاقتك أنت؟ ما دمت تعمل أنت في هذه الشركة عملا حلالا فما تأخذه منهم من الأجرة ما لك علاقة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام لما تعامل مع اليهودي ما قال له يا يهودي من أين أتيت بهذا الطعام الذي أنا سأأخذه منك قرضة حسنة؟ أي نعم، اقترض من يهودي 30 صاعا من الشعير وأعطاه رهنا وهو درعه عليه الصلاة والسلام، فخذ راتبك ولا عليك منهم. ابني الحبيب الطيب رمزي من العراق يقول عندما أريد أن أصوم قد يبقى في فمي بقايا من طعم الطعام، أقول لا يضرك هذا الذي بقي في فمك يا بني ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا بقي في فمك شيء فلا عليك، لكن أنت الأصل إذا سمعت المؤذن في صلاة الفجر يقول الله أكبر فتوقف عن الطعام، وطبعا ستذهب لكي تتوضأ، وإذا توضأت سوف تتمضمض وتستنشق ويذهب أثر الطعام من فمك إن شاء الله. ثم تقول بأن عمرك 12 سنة وأنت تقوم بأن تكون إماما لأخواتك اللواتي هن أكبر منك، بارك الله فيك. طبعا إذا كان بجواركم مسجد قريب وأنت آمن يا ولدي، لأن نعرف طرف العراق وما فيه من المتاعب، وأنت آمن بأن تذهب إلى المسجد وأنت مطمئن آمن لا خوف عليك، فاذهب صلي في المسجد ودعهن يصلين في بيوتهن. أما إذا كنت تخشى على نفسك أو في شيء من الملابسات التي لا نعرفها، فكن إماما لهن وفقك الله وبارك فيك، وأسأل الله أن يبارك فيك وفي أبناء المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يصلحك. والله لقد سرني ما سمعت من أسئلتك التي تدل على أن هذه الأمة أمة مباركة، الخير فيها مستمر. نعم فتاح. نعم يا فتاح. فتاح من إيطاليا، تفضل يا فتاح. أين فتاح؟ طيب نأخذ سؤالا من التويتر الذي جاءني، يقول: ما حكم من كان نائما وأخر الصلاة؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. لكن ما يكون ذلك عادة له، وإنما هي نادرة. يعني إذا نمت عن صلاة أو نسيتها لا كفارة إلا أن تصليها إذا استيقظت أو إذا ذكرت. ثم يقول هذا إلهام حجازي، تقول: كيف أعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟ بعد أن تصلي صلاة الاستخارة سلمي أمرك لله، فإن التدبير هو التسخير، الذي يدبرك الله عليه هو ما اختاره الله لك في هذه الحالة، ولا تسألي بعد ذلك. صليت صلاة الاستخارة فوضي أمرك لله، وهو سبحانه سيقودك إلى الخير الذي يرضاه هو لك. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، وعلينا أن نحرص كما قلت لكم في بداية الحلقة على صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة نور يستضيء به المسلم درب يومه من أوله إلى آخره. وفي هذه الصلوات انظر كيف أول ما يلامس مسمعك صوت المؤذن الله أكبر صلاة الفجر، ثم تعود مع الجماعة في الظهر العصر مغرب عشاء، أنت محفوف برعاية الله. أسأل الله أن يديم علينا رعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تجد حل لمشكلتي؟
هذا أفضل طريق.
السلام عليكم.